اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده وبستان العقيده. واحنا في فتره صوم الميلاد بالتاكيد في اسئله كتير بتدور في اذهاننا حول عقيده التجسد، عن التجسد واهميته وضرورته وفي حياتنا. هيكون كلامنا النهارده اسئله كتير هنطرحها النهارده، لكن خلونا في البدايه نرحب بضيفنا اللي دايما بيسعدنا وبيشرفنا وجوده معنا، نيافه الحبر الجليل الانبا رفائيل، سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره. اهلا بيك يا سيد.
اهلا بيك،
منورنا كالعادة. كمان برحب بخدام وخادمات كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة أرض البركة، أهلا بيكم يا شباب. سيدنا، يمكن في بداية كلامنا عن عقيدة التجسد بنسمع أن عقيدة التجسد هي جوهرية وخلاصية واتحادية. يمكن ابتديت بسؤال كله طلاسم، يعني محتاجين من نيافتك تفك لنا الطلاسم دي.
طبعا التجسد مش بس عقيدة جوهرية، لكن ده هو أساس الفكر المسيحي كله. يعني اللي يفرق المسيحية عن اليهودية أن الله تجسد. ما قبل التجسد كان العهد القديم والفكر الديني بالمنظور اليهودي. لما جه ربنا يسوع المسيح متجسدا بقى في حاجة جديدة بتصبغ الفكر المسيحي. فجميع عقائدنا وجميع ممارساتنا الروحية منقوعة في مية التجسد. يعني لو عصرناها وشلنا التجسد نرجع اليهود تاني. فده يعني أساس الفكر المسيحي كله. أما من جهة عقيدة خلاصية، لأن طبعا الخلاص تم بتجسد الله من العذراء مريم واتخاذ طبيعتنا البشرية، اتحد بها اتحاد كامل وتمم بها الفداء على الصليب، واعطانا ان احنا نتحد به من خلال هذا الجسد في سر التناول. فكلمة اتحادية هنا جايز تقصد بيها ان الله اتحد بالطبيعة البشرية في شخص ربنا يسوع المسيح في جسد العذراء في بطن العذراء، لكن كمان اتحاد اللاهوت بالناسوت ادانا فرصة ان احنا نتحد بالله من خلال سر التناول. فده كله نابع من فكر عقيدة التجسد.
جميل. طب هل فكرة او عقيدة التجسد صعب ان على اي انسان ان هو يفهمها؟ في صعوبة يعني في كده ولا
مفيش اي صعوبة؟ ليه بقى؟ لان الله قادر على كل شيء. يعني كون انسان مش مصدق ان الله يتجسد، نقول له ما هي الصعوبة في ان الله يتخذ جسدا لنفسه؟ الصعوبة الله قادر على كل شيء، والله يدبر كل الأمور بحسب فكره ورؤيته، وما حدش يقول لربنا أنت بتعمل إيه. الحاجة الثانية أن من الصعوبة أن إنسان يتأله. طبعا مستحيل، مش بس صعوبة، لكن سهل جدا أن الله يتأنس يصير إنسان. في المجال الحياة اللي احنا عايشينها صعب أن إنسان بسيط، يعني شغلاته بسيطة زي مثلا بواب ولا فراش في مدرسة، يدعي ان هو المدير او ان هو الوزير. لكن سهل جدا ان حد من الكبار العظماء اذا كان وزير ولا مدير ولا انه يتنازل ويمسك مقشة ويقص. ايه مشكلة؟ فصعب تأله الانسان، لكن بسهولة جدا ان الله يتجسد. مش اي صعوبة، اللي بيجد فيها صعوبة بس محتاج ان هو يعني يتأمل في الموضوع ويسمع شرح التجسد فيقبله، ان مفيش شيء يعارض العقل او المنطق او الدين.
طيب سيدنا، هو مش رب يعني ربنا ظهر في العهد القديم في صورة انسان وملك؟ فمتهيألي مش صعب
في ظهورات كتيرة حصلت ربنا في العهد القديم تمهيدا للتجسد. طبعا ما كانش تجسد، لكن كان مجرد ظهور، مش بس في صورة إنسان وملاك، لكن كمان ظهر في صورة نار في العليقة اللي شافها موسى النبي، وظهر في صورة نار في فوق جبل سينا لما نزل وأعطى شريعة لموسى النبي. كان الجبل بيهتز وفي ضباب وظلام وبروق ورعود ودخان، كان علامة حضور الله. إذن الله ممكن يحضر في الخليقة بتاعته بطريقة محسوسة، مش مجرد اللي هو الوجود اللي موجود حاليا من غير ما نشعر بيه. يعني
طب البعض بيقول هو كان لازم يعني ربنا ينزل وياخد صورة إنسان علشان يفدينا؟ طب ما كان ممكن بكلمة واحدة، أو يعني زي مثلا قائد المئة لما جه وقال لسيد المسيح إن الغلام عندي مريض، وبكلمة واحدة منك أنا عارف إنك ليك سلطان، أنا إنسان لي عندي سلطان وعارف إنك تقدر تشفيه مجرد كلمة. فالبعض بيقول طب ما كان ممكن ربنا بكلمة واحدة يقدر يفدينا، هو كان لازم ينزل ويتجسد في صورة إنسان؟
أو طبعا الله لا يعصر على شيء، وممكن بكلمة واحدة يعمل كل حاجة، لكن تجسده إعلان لمحبته وتقديره للإنسان. عامل زي إيه؟ تخيلي مثلا لما يكون واحد مننا من عامة الشعب جاله مرض، لو ان رئيس الدولة رفع سماعة التليفون وقال له انا مشغول عليك سلامتك، يقعد يغني طول العمر يقول ده انا رئيس الدولة كلمني،
ويقول للناس كلها تمام.
طبعا. لكن لو انه جه بنفسه، لا ده تقدير كبير بقى.
طبعا.
فانا كان ممكن اول ما يدخل عندي اقول له انت كان ممكن بسماعة التليفون او تبعت عسكري صغير ولا موظف صغير، يعني هيبقى بالنسبة لي كتير قوي. فكون الله يقدر، ايوه يقدر، بس هو محبته للانسان وتقديره للبشريه خليته يجي. يبقى احنا اقل واجب نقول له اهلا وسهلا، ده بيتك، ده مكانك، ده انت اللي خلقت الارض دي بتاعتك، فانت جاي في ملكك، ما انتش داخل في مكان غريب عنك. وانت لما جيت بركت طبيعتنا وبركت الارض وبركت الانسانيه ورفعت من شأننا. الواحد يقعد يفتخر طول العمر أن الله جاء في الجسد، جسدنا الأدمي، وعاش بينا وشرب ميتنا وأكل أكلنا ومش على أرضنا، لأنه هو ملك السماء والأرض. فالإجابة هي الله يقدر، لكن هو في محبته عمل الخطة دي اللي فيها اتضاع وفيها قبول للإنسان.
طب خلينا نروح للطبيعة. هل ممكن يكون في الطبيعة أو الماديات اللي في إيدينا اللي احنا بنلمسها، هل ممكن يكون فيها تجسد؟
فكرة التجسد طبعا ليست غريبة، لأن مثلا إيه؟ أي فكرة تدور في ذهنك الآن احنا مش شايفينها، لكن مجرد تتكلمي بها تجسدت في صورة كلمات. الأفكار غير المرئية بقت محسوسة بالكلام، خاصة كمان لو أنا مسكت ورقة وقلم وكتبت أفكاري تجسدت، فبقيت أنا عارف إيه الحاجة اللي مش مرئية شفتها. ممكن واحد مهندس يقعد يسرح كده فييجي ذهنه مشروع ضخم جدا، مبنى معين، وبعدين يبتدي يمسك ورقة وقلم واللوحة بتاعته ويرسم، فيبقى
الرسمة
والمكت الفكرة تجسدت. فدي موجود. حاجة كمان في الحضارة الحديثة اللي احنا بنتعامل بها كل يوم، الناس دلوقتي بيتكلموا عن كلمة سوفت وير وهارد وير. عشان اللي مش عارف، السوفت وير هو البروجرام وهو لسه في الدماغ، لكن علشان البرنامج ده اللي في دماغي يتداوله الناس ويستفيدوا بيه، لازم هكتبه على كيبورد، ولازم هحطه على سي دي او دي في دي. الدي في دي والكيبورد والسي دي دول هي الهارد وير. فالسوفت وير مش ممكن نتعامل معاه الا اذا تجسد في حاجة محسوسة. حد يقول لي يقدر يمسك السوفت وير؟
لا طبعا.
السوفت وير معناها حاجة ما تتمسكش، لكن هارد وير معناها حاجة تتمسك. فلا يمكن ان نتعامل مع السوفت وير الا من خلال هارد وير. حاجات كتير في الحياة تشرح لنا فكرة الفداء،
تجسد الكهرباء في المصباح، تجسد الصوت في الشريط، متهيألي الحاجات دي كلها تجسد.
الكهرباء نفسها، الإرسال التلفزيوني، يعني ده احنا الناس تتفرج علينا في التلفزيون، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا القعدة بتاعتنا دي بتتصور، بعدين تبث، البث بتاعها عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الأجواء. حد شايف؟ بيبص كده يقدر يشوف القنوات الفضائية. لكن مجرد واحد فتح التلفزيون بتاعه وظبط الموجة على الإرسال، الصورة بتاع اللي هي مش مرئية في الجو تتجسد في التلفزيون ونراها، تصير محسوسة يعني.
عجبني قوي سيدنا ان نيافتك بتخاطب الشباب باللغه بتاعتهم يعني السوفت وير والهاردوير. طيب بالتاكيد برضو زي ما نيافتك برضو بتشرح للشباب باللغه اللي يفهموها، بالتاكيد ربنا يعني مهد لنا عمليه التجسد في العهد القديم بالنبوات. حابين نعرف ايه النبوات اللي كانت في العهد القديم اللي كانت بتمهد الطريق للتجسد؟
هو في الحقيقه عشان تقولي ما هي النبوات يبقى هنمسك العهد القديم كلمه كلمه. لان بقى ايه انواع التمهيد للتجسد؟ هو العهد القديم كله لا يوجد كلمه فيه الا وهي مكتوبه اساسا عشان تمهد للبشريه التجسد الالهي. هذا التمهيد ممكن يكون نمرة واحد بشخصيات في العهد القديم ترمز إلى شخصية ربنا يسوع المسيح من جانب ما، وهقولك عليها أمثلة بس خليك فاكرة عشان ما ننساش. نمرة اثنين ممكن إشارات ورموز في العهد القديم ترمز إلى التجسد. نمرة ثلاثة أحداث وقصص ترمز للتجسد. نمرة أربعة آيات واضحة فيها فكرة التجسد. نمرة خمسة ممكن أسماء، يعني مجرد الاسم يدل على فكرة التجسد والفداء.
أنا نيافتك في ده كله بس يعني واحدة واحدة خلينا ناخد النبوات في الأول.
النبوات بس برضو مبدئيا لازم الناس تبقى فاهمة العهد القديم كله مكتوب علشان يشاور على المسيح. وسفر الرؤيا بيقول ان يسوع المسيح هو روح النبوة، والسيد المسيح لما تكلم مع تلميذي عمواس قال لهم شرح كل الامور المختصة به في جميع الكتب الانبياء والناموس والمزامير. ويقول الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 24 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يعني العهد القديم ما يتفهمش إلا إذا شفنا بنور المسيح. الآيات مثلا جات آية عن يوحنا المعمدان السابق اللي هيسبق المسيح، أنا ذا أرسل ملاكي الذي يهيئ الطريق أمامه. جات نبوات عن انه يولد من العذراء مريم، هل عذراء تحبل وتلد ابن وتدعى اسمه عمانوئيل. جات نبوات عن مكان ميلاده لما يقول في سفر ميخا وانت يا بيت لحم اليهودية لست صغيرة بين ولايات يهوذا لان منك يخرج مدبر الذي يرعى شعبي اسرائيل. جات نبوات عن الام المسيح كتير جدا، عندنا على أقل المزمور رقم 22 اللي هو بيبدأ بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني. المزمور ده مليان بيوصف المسيح كأنه شايفه على الصليب لما يقول فيه ثقب يدي ورجلي وأحصو كل عظامي، ولما يقول فيه على ثيابي اقترعوا القرعة اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي اقترعوا، لما يقول فيها صرت دودة لا إنسان عار عند البشر. نبوات كثيرة. وبرضو في نبوات عن قيامة المسيح، وفي نبوات عن صعوده للسماء صعد إلى السماوات، وفي نبوات عن حلول الروح القدس. يعني كل قصة ربنا يسوع المسيح نقدر نجمعها من العهد القديم قبل أن يولد بالجسد، لأن الأنبياء من وراء الزمان بعيون مفتوحة وبوحي الروح القدس شافوا الأحداث، زي ما قال ربنا يسوع المسيح عن إبراهيم، إبراهيم أبوكم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فالأنبياء شافوا بعين النبوة.
حتى كمان سيدنا إشعياء النبي برضو تنبأ عن مجيء رب المجد لأرض مصر، وهوشع تنبأ عن رجوعه من أرض مصر
بالزبط. من مصر دعوت ابني
بالضبط.
وإن كان كمان أشعية اتكلم بآية جميلة جدا جايز ما بناخدش بالنا منها، هو هذا الرب راكب على سحابة خفيفة بالزبط. وقادم إلى أرض مصر فتلتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. السحابة الخفيفة هي العذراء مريم اللي شايلة المسيح وجاية كده لأرض مصر تباركها. أشعياء قال نبوة مشهورة جدا، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابن تكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كل الصفات دي في المسيح، وفيها كلمة إلها قديرا.
ودانيال كمان يعني حدد بدقة زمان ميلاد رب المجد.
عشان كده اليهود الدارسين فترة التجسد كانوا متوقعين أن يأتي المسيح في الأيام دي.
جميل. طب خلينا نتكلم عن الظهورات في العهد القديم. إيه الظهورات اللي بترمز لتجسد رب المجد؟
طبعا كون الله يتكلم مع آدم في الفردوس في ود وصداقة، معناها أن الله يقدر يتكلم مع الإنسان ويظهر له ويبقى أصدقاء، فدي كانت إشارة مبكرة جدا يعني. وبعدين كلامه مع قايين لما قتل أخوه هابيل قد يكون مجرد صوت سمعه، لكن صوت أدمي، صوت أدمي عشان يقدر قايين يفهم ويتكلم معاه. كلام الله مع نوح
بتكلمه كان بأني لغة يا سيد؟
اللغة اللي يفهمها. يعني النهاردة لو ان مثلا ملاك ظهر لواحد في انجلترا هيكلمه انجليزي، لو ظهر في مصر هيكلم بالعربي.
معلش خليني برضو يعني استوضح اكتر، يمكن السادة المشاهدين ممكن حد يجي في ذهنه يقول طب هو ادم اصلا كان بيتكلم باني لغة في الوقت ده؟
معرفش طبعا،
مش
نحدد، لان ده ما وراء التاريخ ما قبل التاريخ يعني، فما نعرفش نحدد ايه اللغة اللي كان بيتكلموا بيها. لكن على الأقل كان هناك طريقة تفاهم، لأن الإنسان من ساعة ما اتخلق هو كائن ناطق. اللي بيميزه عن الحيوانات أنه بيتكلم بيفهم. وبعد كده من قصة برج بابل اتشتتت الناس وتبلبلت الألسنة، بقى فيه لغات كثيرة، لكن كل اللغات لها معنى. المهم كلام الله مع نوح علامة على أن الله يتعامل مع البشر. بعد كده الظهورات اللي هي حسية فعلا، زي ظهور السيد المسيح لأبينا إبراهيم ومعهم اثنين ملائكة، وأضافهم إبراهيم وأكلوا على مائدته. وبعد كده صرف الملكين راحوا سدوم وعمورة، وقف يتكلم مع الرب ويتفاوض معاه في موضوع هلاك سدوم وعمورة. ظهور المسيح ليشوع ابن نون في شكل ملاك معاه سيف. ظهور السيد المسيح مع الفتية القديسين في أتون النار، وذات نفس الملك قال ان احنا رمينا ثلاثة في النار، انا شايف أربعة والرابع شبيه بابن الآلهة، تعبير الملك. ظهور المسيح لموسى النبي في شكل نار في علقة، فدي ظهورات كثيرة.
ومنوح وامرأته كمان
ظهر لهم في شكل ملاك. بس أنا عايز هنا أنبه، مش معناها أن المسيح ملاك، لكن معناها أنه ظهر في شكل ملاك.
لأن السبتيين بيقولوا أن
بعض الناس يستخدموا دي على
بيقول هو الملاك مخائيل
رئيس ملاك.
جميل. طيب عايزين الأسماء اللي بتشير برضو في العهد القديم للتجسد.
بس مثلا يعني صلي لي كده أن أنا إيه ذهني يبقى حاضر في الأسامي. أول اسم آدم، آدم معناها أخذ من تراب الأرض، إشارة للمسيح اللي هيجي واخد جسد من طبيعتنا من الأرض. طبعا حواء أم كل حي هي رمز للكنيسة ورمز للعذراء اللي هي أم كل حي. لما ولدت أول ولد سميته قايين، قالت لأني اقتنيت رجلا من عند الرب. كلمة قايين معناها أن حواء توقعت أن يكون قايين هو المخلص حسب الوعد بتاع نسل المرأة يسحق رأس الحي. فأول ولد سميته قايين اقتنيته. وبالمناسبة في سفر الأمثال الحكمة اللي هو المسيح بيقول إن الله قناني منذ الأزل. قناني هنا بمعنى ولداني، زي ما قالت اقتنيت رجلا لأنها ولدت. فالآب في الميلاد الأزلي بتاع الابن من الآب عبر عنه سفر الأمثال أو الحكمة أنه الله قناني منذ الأزل. لما اكتشفت حواء ان قايين مش هو ده المخلص، تاني ولد سمته هابيل. هابيل معناها بسيط، يعني مش هو ده بقى، ده حاجة بسيطة يعني. نجري شوية، أخنوخ معناها المقرص، لأن المسيح تخصص لخلاص البشر، فهنا أخنوخ بقى رمز من ناحية الاسم كمان. نوح معناها الراحة، ونحن راحتنا في المسيح لما هندخل فيه زي ما دخلوا في الفلك. أبراهام معناها الأب السامي الرفيع، إشارة لسمو الله وهو أبونا. لما تغير اسمه بقى إبراهيم، يعني أب لجمهور كثير، علشان يبقى إشارة للمسيح اللي هيبقى أب للشعوب كلها. يعقوب معناها يتعقب، لأنه نزل مسك في كعب أخوه عيسو. عيسو له اسم آخر وهو أدوم، فعيسو يرمز لآدم، والمسيح ويعقوب يرمز للمسيح اللي هو جه يتعقب آدم علشان يخلصه.
جميل.
كلمة يوسف يعني يزيد، ودي معناها أن المسيح كمخلص لنا بيزدنا نعمة وبركة، ويزداد سموا في نظرنا ومحبته بتزيد جوا أعماقنا.
ويشوع
موسى معناها المنتشل من الماء، إشارة إلى أن المسيح سيؤسس سر المعمودية اللي بينتشلنا بها من الماء. يشوع دي لوحديها فيها معنى. يشوع وأشعية وهوشع، كل الأسامي دي معناها يهوى يخلص، ومنها جت كلمة يسوع. يعني النطق العبري ليسوع هي جوشوا أو يشوع، فمعناها إياه الأولانية دي معناها يهوى الله، شوع معناها يخلص،
الله يخلص،
الله يخلص لوحديها كده، الاسم لوحده حتى كلمة يسوع يعني الله يخلص. وأشعياه، أشعياه برضه هي الله يخلص، وهوشع نفس الحكاية. عشان كده الملاك لما بشر العذراء قال لها تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئة. وإحنا عندنا عيد الشعانين جاية من كلمة هو شعنا، معناه يا الله خلصنا. طبعا بعد كده صاموئيل معناها الله يسمع، لأن التجسد معناه الله سمع أننا وجه لينا. داود يعني المحبوب من كلمة ودود.
أيوه.
والمسيح هو الابن المحبوب.
جميل.
وهكذا.
سيدنا هو المفروض أطلع فاصل، بس عشان نخلص الجزء ده نتكلم. طب نيفتا قلت لي فكريني بالشخصيات، فسريعا كده إيه الشخصيات اللي في العهد القديم؟
مش هينفع سريعا، هقول لك طيب سريعا بعدين إذا كان في فرصة للكلام.
طيب لا اتفضل.
آدم بصفته أب كل البشرية رمز للمسيح اللي هو أبونا كلنا. هابيل لأنه تقتل من أخوه بلا سبب، رمز للمسيح الذي ذبح من اخواته اليهود بلا سبب. ويمكن السبب اللي خلى قايين يقتل هابيل انه بار، يعني اتغاظ منه او حسد. هابيل اتقتل، اخنوخ صعد لسماء حي، فهابيل يرمز للصليب واخنوخ يرمز للقيامه والصعود الى السماء.
طب اشعيا برضه صعد للسماء.
ايليا قصدك.
ايليا قصدك.
وبرضه على فكره كلمه ايليا يعني ايل هو يهوى، يعني الرب هو الله مش البعل. فإليا برضو رمز للمسيح، فإن لما صعد إلى السماء في مركبة نارية إشارة للمسيح الذي صعد إلى السماء من بعد قيامته. نوح بداية جديدة للبشرية بدل آدم، والمسيح بداية جديدة للبشرية بدل آدم. ونوح بدأ البداية الجديدة بسبب الفلك والطوفان، والمسيح يبدأ البداية الجديدة بسبب المعمودية. زي ما يعني نتكلم في حلقات المعمودية. الفلك بتاع نوح طبعا الباب بتاع الفلك في الجنب، زي جنب المسيح لما انفتح عشان ندخل إليه ونتمتع بخلاص. الفلك يرمز للكنيسة التي هي جسد المسيح، والذي يدخل داخل الفلك معناها جوه الكنيسة معناها في المسيح. إبراهيم يرمز للمسيح لأنه هو أب الآباء، وإسحاق يرمز للمسيح لأنه الذبيحة اللي تمدت عن المذبح وقام تاني.
حتى بنقول الاسم بتاعت إسحاق في خميس العهد.
بالضبط. إسحاق هنا الفترة اللي قعدها من ساعة ما خرج من بيتهم على انه خلاص في حكم الميت لغاية ما وصل مكان الذبيحة كانت 3 أيام. ففيها إشارة للموت والقيامة. يعقوب ابن إسحاق يرمز للمسيح لأنه أبو الأسباط الاثنى عشر. أظن الرقم ده يفكرنا على طول بأبائنا الرسل. ويعقوب تزوج بزوجتين ليئة وراحيل يرمزوا للكنيسة اللي نصها من أصل اليهودي اللي هي ليئة ونصها من أصل الأممي اللي هي راحيل كنيسة العهد الجديد. يوسف يرمز للمسيح في كل بقى جوانب حياته. إخواته حسدوه، باعوه 20 من الفضة، المسيح اتباع 30 من الفضة، اترمى في البير وطلع زي ما المسيح نزل إلى الجحيم وصعد، اشتغل خدام في أرض مصر زي ما المسيح جه من السماء عشان يبقى خدام للبشرية، بعد ما كان الابن الوحيد المدلل المحبوب للأب، المسيح هو الابن الحبيب وجه يخدمنا. القميص الملون اللي كان لابسه يوسف يرمز لجسد المسيح اللي مليان بالفضائل الكثيرة. قالوا الأباء كده كثرة الألوان ترمز للفضائل. لما نزل في السجن بتاع فرعون يرمز للمسيح اللي اتصلب ومات من أجلنا ونزل إلى الجحيم. كان جنبه في السجن 2 مذنبين، واحد مات هلك والتاني نجا زي ما المسيح اتصلب بين للصين، واحد نجا واحد هلك. خرج من السجن جلس على عرش زي ما المسيح خرج من الجهوية وجلس عن يمين الآب. يوسف خلص العالم من المجاعة بالخبز بالقمح، والمسيح يخلصنا بجسده اللي بناخده في شكل خبز. ولذلك فرعون سمى يوسف صفنات فعنيح، معناها مخلص العالم. وتزوج يوسف من أسينات بنت فوطي فارع كاهن الأوثان، إشارة للمسيح الذي اقترن بالكنيسة التي كانت بنت الأوثان.
الأممي.
من أصل أممي. وبعدين يوسف خلف أفرايم ومنسة. منسة معناها الله أنساني التعب، فالمسيح نسانا تعب الخطية. وأفرايم معناها كثير الثمر، فالمسيح أثمر فينا بالروح القدس.
تتكلم عن دي محتاجة حلقة.
كل شخصية من دول عايزة شغل. موسى يرمز للمسيح لأنه انتشل من الماء زي ما المسيح ساعة ما تولد المسيح كان عليه حكم الموت من هيرودس قبل ما يتولد. وموسى كان عليه حكم الموت من فرعون قبل ما يتولد. اللي نجى موسى من الموت انه انطرح في نهر النيل. نهر النيل يرمز لمصر. واللي انقذ المسيح من موت هيرودس انه جاء الى مصر. وطبعا هنا فيها اشارة كمان للمعمودية. موسى
بس هو حكم هيرودس يا سيدنا كان قبل مولد السيد المسيح.
يعني عايز اقول انه هو يعني حكم عليه بالموت وهو ما عملش حاجة، هو بريء. هو طفل يعني. زي موسى برضه. موسى قاد الشعب من عبودية فرعون إلى الحرية، والمسيح قادنا من عبودية إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. موسى خرجهم من أرض مصر، عدوا في البحر الأحمر، والمسيح يعدينا في المعمودية. موسى جاب لهم من السماء المن، المسيح أعطانا جسده ودمه. موسى ضرب الصخرة جابت مية، المسيح جنب انفتح جاب لنا نهر الخلاص. موسى قادهم في البرية 40 سنة زي ما المسيح بيقودنا في حياتنا طول عمرنا عشان يدخلنا ملكوت السماوات. موسى طلع فوق الجبل جاب الشريعة، والمسيح لما رأى الجموع صعد إلى الجبل وتكلم بشريعة العهد الجديد. بعد كده موسى سلمهم ليشوع، ويشوع رمز للمسيح. أكمل.
احنا هنعمل حلقة كاملة عن الأسماء يا سيدنا، لأن بجد كل
والشخصيات
حلو قوي. طيب اسمح لي هطلع لفاصل وارجع.
مخيف كل الناس تبرجله؟
لا خالص يا سيدنا. لا ده انا نفسي سعيدة جدا بالمعلومات دي. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع لكم نستكمل باقي تساؤلات الجمهور اللي معانا. خليكم معنا. بيكم مرة تانية، وبرحب أيضا بسيدنا وبالضيوف اللي معنا النهاردة. سيدنا طبعا لسه في الرموز والقصص ولسه في كلام تاني كتير، بس بالتأكيد الشباب اللي قاعد معنا والخدام محتاجين يسألون يفتك بعض الأسئلة. نبتدي يا شباب، لو حد عنده سؤال يتفضل.
عصام نبيل، كنيسة العذراء والأنبا شنودة. السؤال بتاعي هو: لماذا التجسد في هذا الوقت؟ ليه ربنا تجسد في هذا الوقت يعني؟
هو طبعا سؤال جميل يعني.
يمكن مثلا قصده سيدنا ليه مش بعد سقوط آدم على طول؟ يعني ليه كل السنين دي؟ ليه سبق؟
طبعا كان لازم ربنا يمهد البشرية لقبول فكرة التجسد، وبالرغم من هذا التمهيد لكن لسه لغاية هذا الناس مش مصدقة ان الله تجسد يعني. لو ان المسيح تجسد من بعد آدم على طول كان هيبقى أسطورة يعني، الناس مش هتصدق، يقول لك ده حاجات قبل التاريخ، أساطير. لكن المسيح كان قاصد أن يولد في وقت كان الحضارة بتسجل الأحداث في دولة اسمها الدولة الرومانية، وفي حكام وولاة، وفي محاضر بتتكتب، وفي سجلات للمواليد، وفي بلاد معروفة بالاسم، وفي حكام معروفين بالاسم، يقول لك على عهد بيلاطس البنطي، وفي محكمة ساعة ما المسيح اتحاكم في سجلات بتسجل المحاكمة دي والحكم اللي صدر ضده. فإن هذا ما حدش يقدر يطعن في تاريخية ربنا يسوع المسيح. الحاجة التانية ان ربنا سمح ان يبقى فيه فلاسفة. كلمة فيلسوف، فيلسوفي معناها محبة الحكمة، دول كانوا حكماء والحكمة هي الله. فالحكماء دول الفلاسفة كانوا زي ما يكون فيهم إشراقة إلهية بتخليهم حكماء بيتكلموا بالحكمة، لكن كانوا بيحاولوا من خلال الحكمة يحلوا مشكلة الإنسانية، فشلوا، والحكام فشلوا، والمصلحين الاجتماعيين فشلوا. فأعلنت البشرية حاجتها إلى الله نفسه يأتي إلينا، طاطئ السماوات وانزل، ارسل يدك من العلو انقذني وخلصني. بعدها صوت حال البشرية.
حتى سيدنا أكليماندوس برضو قال ان الفلسفة عرفت اليونانيين بسيد المسيح، والناموس هو اللي عرف اليهود
بكل تأكيد. ده في حد قال ان الفلاسفة هم انبياء الوثنية الى حد ما يعني، فيهم قبس كده من النور الالهي اشراق عليه. لكن كمان كان ربنا سمح قبل التجسد أن تنتشر اللغة اليونانية وتصير لغة انترناشونال، الناس كلها المثقفين يتكلموا بيها، عشان يبقى في لغة يكتب بيها الإنجيل والناس يعرفوا يتفهموا من خلالها. حاجة كمان أن كان ربنا سمح أن الدولة الرومانية تبقى هي المسيطرة على العالم المسكون تقريبا كله. يعني الدولة الرومانية كانت واخدة كل أوروبا وشمال أفريقيا ومنطقة الشام لغاية حدود العراق. بعد كده في الدولة الفارسية. وجود دولة واحدة امبراطورية ضخمة كده كان معناها ان الامبراطور اللي في روما بيعرف يسيطر على اطراف الدولة المترامية دي عن طريق طرق معبدة، طرق يعني زي الاسفلت دلوقتي بس كانت مدقات، بحيث دي تسهل انتقال ابائنا الرسل عشان نشر الانجيل. وفي نقط تفتيش عشان حماية المسافرين من قطاع الطريق. وبعدين في فرق بان انا بسافر من بلد لبلد فلازم في فيزا زي دلوقتي وتفتيش، وان انا بسافر جوه البلد اللي هي دولة واحدة. يعني لما بسافر الصعيد مش محتاج فيزا
طبعا،
لكن لو عديت الصعيد الى السودان او الى ليبيا او الى مكان تاني محتاج فيزا. فلما كل الدولة دي كلها كيان واحد كانت سهلت انتقال أبائنا الرسل من مكان لمكان علشان يكرزوا بالإنجيل. ففي عوامل كثيرة ربنا كان بيجهز بيها البشرية لاستيعاب فكرة التجسد وانتشار الإنجيل في العالم كله.
فهذه كمان انتشار اليهود يا سيدنا في العالم برضو، وهم كانوا في كل مكان يروحوا يتكلموا عن المسيح المنتظر.
من ضمن فعلا خطة ربنا أن سمح بالتشتت لليهود، بقوا موجودين في أماكن كثيرة منها مصر، كان في الإسكندرية على ما تذكر في 7 أحياء، منهم يمكن 5 أحياء لليهود.
أيوة.
وكان
حتى اليهود مثلا منهم
في القاهرة.
في القاهرة.
كان حاس اليهود. فكل مكان كان فيه يهود وليهم تجمعاتهم.
جميل.
والناس فهمة ان في اله ليهم حي موجود في السماء، اله واحد مش تعدد عليها، مش اوثان، وانهم عندهم فكرة ان الله سوف يأتي ليخلص الانسان.
نفسي اسأل اسئلة كتير في الجزئية دي، بس عايز ادي فرصة للشباب اللي معنا. تفضلوا لو في حد عنده سؤال.
انتونيوس مراك من كنيسة السيدة العذراء مريم ومراك مخيلة عين شمس الشرقية. ازاي سيدنا العذراء وقع عليها الاختيار من رب المجد ان هو يتجسد من العذراء بالذات كشخصية العذراء، وازاي العذراء المحدودة حملت الله الغير محدود؟
هو طبعا شمعنا العذراء بالذات؟ لو كان في حد احسن منها كان ساب العذراء واخد الاحسن منها.
ده
احنا عندنا في التسبيحة بنقول الآف تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، ارسل وحيده اتى وتجسد منك. فالعذراء في حقيقة ما فيش زيها في كل النساء من حواء لغاية اخر الظهور. يعني الواحد لما يفتح بقه بس عشان يتكلم عن جمال العذراء وعظمتها مش هنخلص. فاختارها لان هي جديرة بهذه الكرامة، خاصة صفتين مهمين جدا في العذراء: الاتضاع الشديد.
طبعا.
لان اي انسان ياخد كرامة وما عندوش اتضاع يبقى خوف عليه ان هو يقع في الكبرياء. طيب الناس الكرامات اللي بياخدوها مؤهل عالي، فلوس كتيرة، وظيفة كبيرة، رئاسة دولة، لكن العذراء تبقى أم الله، يعني في إيه بعد كده؟
مفيش.
كان لازم تبقى أكتر واحدة منصحكة ومتضعة عشان تحتمل هذه الكرامة. حاجة تانية إنها كانت كتومة. مزعريش يا ميرفت، يعني برضو دي عكس طبع النساء.
أيوه سيدة معك حق.
يعني العذراء كتومة
طبعا،
وتبقى كاتمة لسر الملك، ملك الملوك. وفعلا كلماتها قليلة جدا جدا، وما حكتش حاجة.
حتى يوسف النجار ما قالتلوش أي حاجة.
كتومة، يعني كان فيها صفة جميلة دي، هادية وديعة وكتومة ومتضعة وغلبانة. ربنا قال هي دي اللي تنفع لي تكون أم للإله. أنت بقيت السؤال كان إيه؟
يعني إشمعنى العذراء، وهل العذراء نفسها هي اللي تقدر تحتمل كل
طبعا الله ربنا. فعلا غير محدود طبعا، لكن الله قادر على كل شيء. إن زي ما هو غير محدود يستطيع إن هو يسكن في أحشاء العذراء دون أن تحده. يعني هو سكن في أحشاء العذراء 9 شهور وفي نفس الوقت اتحد بالطبيعة البشرية واتولد من العذراء كإنسان. هذا الإنسان اللي ماشي قدامنا ده فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وهو أيضا يملأ الوجود. فما فيش عند ربنا شيء مستحيل أو مستعصي. فهو يحتوي الكل ولا يحوى في شيء، لكن بقدرته الإلهية دخل في أحشاء العذراء، أخذ منها جسد اتحد به كالتدبير.
جميل. طيب معنا سؤال تاني الناحية دي، تفضل.
ريمون إيميل، كنيسة العذراء والأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بالأرض البركة. كنت عايز أسأل نيافتك سيدنا، هل خطة التجسد موضوع قبل خليقة آدم؟ ويعني لو هي موضوع قبل خليقة آدم ما كانش يبقى في طريق تاني غير التجسد؟
حلو.
هو طبعا الله لا يجد عليه جديد، ما بيتفاجئش، مش بيغير خطته نتيجة الأحداث اللي بتحصل.
علمه السابق،
لأنه بعلمه السابق هو عارف كل حاجة، عارف كل حاجة. فعشان كده عارف ان هيخلق ادم وان ادم ده هيبقى متعب والبشر كلهم يبقوا متعبين، وهو عارف كده مع ذلك مستحملنا يعني، ومدبر لنا قصة الخلاص قبل ان يخلق الانسان. حكاية بقى ما كانش في سكة تاني، احنا قلناها في بداية الحلقة بتاعتنا، الله ما بيغلبش، لكن هو من محبته فينا كان تدبير خلاصنا من خلال التجسد، انه يتحد بينا ويعيش حياتنا ويبارك حياتنا ويقدسها ويقرب مننا ونحس بيه. هو حاسس طبعا بينا كده كده، لكن احنا كمان نحس بيه انه هو بيحبنا وانه قريب لينا، وما نقولش بعد كده ان ربنا مش دريان بالبشرية. هو فيما هو قد تألم مجربا قادر ان يعين المجربين، يعني عايز يحسسنا ان انا مش ايدي في المية الباردة ومش حاسس بيكم، انا معاكم، انا معاكم في كل حاجة.
جميل. طيب سؤال تاني تفضلوا.
سارة سليم من العذراء والملاك ميخائيل فحمة باسمت. ازاي يا سيدنا العذراء قدرت تتحمل نار اللاهوت في احشائها؟ يعني السيد المسيح اما نزل الجحيم عشان خاطر ياخد الابرار من الهاويه يصعدهم للسماء، الشيطان افتكروا انسان فصعقوا الطيار اللاهوت. هي ازاي قدرت انها تتحمل اللاهوت ده اللي هو صعق الشيطان؟ ازاي قدرت تتحمله في احشائها؟
جميل.
طبعا ده من ضمن المعجزات. يعني احنا بنقعد نندهش امام الحدث اللي انت تسألي عليه يا سارة، ده ازاي العذراء استحملت. فطبعا هي برضو الاجابة الله قادر على كل شيء. هقولك زي ايه. لو انا مسكت سلك كهرباء عريان ممكن اتكهرب اموت.
طبعا بعد الشر عليك سيد.
تعيش. لكن لو ان الكهرباء دي وصلناها المروحة، المروحة اللي بتتكهرب ولا انها كهرب منها، مع ان فيها الكهرباء لكن معمولة بطريقة متخليش الكهرباء تكهرب الناس. ونفس الحكاية لما بنوصل الكهرباء للتلاجة للغسالة لأي جهاز كهربائي، فالكهرباء التي تصعق الناس بنقدر نخليها
مفيدة
وتعمل شغلها من غير ما تعور الناس. فالله اللي هو يعني أقوى مليون مرة أو ما لا نهاية من تيار الكهرباء اللي فعلا ممكن يصعق الشيطان ويبيده بنفخة فمه، هو عنده المقدرة أن يحل في أحشاء العذراء مريم من غير ما يضرها. هو عايز كده. والإشارة اللي حصلت هي النار التي اشتعلت في أغصان العليقة ولم تحترق. عايز يقول زي ما العليقة لم تحترق كذلك جسد المسيح اللي هيتكون في بطن العذراء مش هيحترق بنار اللاهوت، ولا العذراء حاملت هذا الجسد واللي هي ولدته أو أنتجته يعني داخل جسمها بالروح القدس مش هتتأذى من النار. وعندنا كمان التشبيه التاني بتاع مجمرة هارون. المجمرة بيبقى فيها الفحم مولع بالنار والمجمرة نفسها مش بتسيح، فبنقول ان هي زي المجمرة. وعندنا الحين في الكنيسة نقول المجمرة الذهب هي العذراء وعنبرها هو مخلصنا، قد ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا. ففيها اشارة ربنا بيدينا معلومة ان يقدر يخلي اللاهوت في احشاء العذراء
بدون ان تحترق.
وطبعا تكملة لسؤالك يا سارة، انا مش بس استغرب ازاي اللاهوت يحل فيها ما تتحرقش، ازاي هي بقى استوعبت. يعني بنت صغيرة عندها 12-13 سنة وعلى الخلفية بتاعتها الثقافية ان هي يهودية فهمة الله يهوى نار مرعبة. وسمعت قصص ان موسى لما زمان شاف وكان الجبل بيرتعش وفيه دخان وضباب وزلزال وبروق ورعود، شيء مرعب. إلهنا نار أكل. وبعدين يجي الملك يقول لها إلهنا النار الأكل ده هيبقى في أحشائك. كيف تستوعب هذا الخبر؟ فهمة اللي في أحشائها واللي في حضنها وهي بترضعه هو يهوى الله القدير اللي بيدور الكون. إزاي تستوعب هذا الأمر؟ ذهنها إزاي يستوعب؟ طبعا نعمة غير عادية عند العذراء مريم.
معنا سؤال هنا تاني يا سيدنا، تفضل.
ترولي سراجي من كنيسة العذراء والأنبشنود الرئيس المتوحدين. كنت عايز أسأل نفتك يا سيدنا أن إزاي ربنا يتجسد والجسد أساسا بيحد من وجوده في العالم؟
يعني يتجسد وبرضه يكون غير محدود.
أنا هقولك زي إيه. في إحنا نفسنا كبشر عندنا بعض الأشياء بتبقى يعني هتجاوز قول غير محدودة. يعني مثلا ايه، الفكر الانساني ملوش حدود. الواحد عمال يفكر بدون انقطاع. لو قعدنا نفكر احنا من ساعة ما تولدنا لغاية دلوقتي ايه كمية الفكر طلعت من ذهننا؟
كتير.
طيب انا مسكت الفكرة اللي في ذهني دي قعدت كتبتها زي ما شرحت من الاول ان بقى فيه تجسد لافكاري. هل معنى كده ان فكرتي بقت محصورة جوه الورقة ومفيش افكار؟
لا طبعا.
لو انا عملت ماكيت لمشروع هندسي يبقى خلاص كل فكري تجسد وانحصر جوه المكت، ولا لسه عندي فكر تاني والدنيا مش بتخلص يعني. عشان كده اذا كنا احنا البشر المحدودين عندنا طموح غير محدود، لاننا صورت الله مثاله، ما دي سبب ان انا صورت الله، فبيبقى عندي حاجة فيها لا محدودية، عندنا الطموح والافكار وعندنا الامل والرجاء، حاجات غير محدودة. وبعد كده لما بتتحقق حاجة منها مش معناها انحصرت في هذا الجزء. فكذلك الله غير المحدود لما يتجسد مش معناها انه خلاص بقى محدود وبقى في جسد. وان كان خلي بالكم جسد المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت،
كل ملء اللاهوت،
مش حتة من اللاهوت، لان اللاهوت لا يتجزأ، مش حتة من اللاهوت، لكن فيه كل ملء اللاهوت لان الله لا يتجزأ، وفي نفس الوقت هو يملأ الوجود لانه الله غير محدود.
جميل. طيب هنطلع لاخر سؤال معانا النهارده من الشباب، اتفضلوا.
كرولوس بهيك، كنيسه العذراء والملاك، ميخائيل شرح احمد اسمت. عايز اسال نيافتك في حاجتين. اول حاجه ابونا في القداس بيقول افيتشي ساركس، وبعد كده في الاسماء بيقول بيسوما اس او واب. ساركس وسوما الاثنين معناهم جسد، ايه الفرق اللاهوتي بين الكلمتين ساركس وسوما؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، في بعض الناس بتاخد سر التجسد على اساس النظريه العلميه وبتحاول تفسره كانه كان زي اللي بيطبع على اي انسان عادي، لدرجه ان البعض مثلا بيقول ان العذراء او الروح القدس تزوج من العذراء. فايه ازاي نرد على الناس دي وازاي نوصلهم فكره التجسد؟
السؤال الاولاني، كلمه ساركس وكلمه سوما كلمتين يوناني بمعنى جسد. في القاموس اليوناني نفسه بيفرق في المعنى بين الكلمتين، احدهما بتبقى زي الفليش والثانيه زي كلمه بودي. اليونانيين نفسهم بيفرقوا في الاستخدام، لكن الاقباط لما نقلوا اللفظ من اللغه اليونانيه استخدموا الاثنين كمترادفات كانهم زي بعض. فقالوا المسيح افيتشي ساركس معناها اخذ جسدا، وقالوا بصوم اسواب ان هو الجسد المقدس. فالاثنين بيستخدموا بنفس المعنى في الفكر القبطي لما اخذنا اللفظ يعني ابطناه.
لكن اليوناني بيستخدموه ازاي؟
اليوناني بيفرقوا في المعنى تفريقات دقيقه، يعني يقول مثلا ساركس معناها شهوات الجسد او الجسد اللحمي او حاجه زي كده، والصومة معناها البادي نفسه. لكن انا اللي يهمني ان لما استخدم في الكلمات القبطية يعني الكلمة نفسها اتقبطت يعني زي ايه؟ لما احنا في العربي بنقول انا هتفرج على التلفزيون، وبنكتب التلفزيون، كلمة التلفزيون في اللغة العربية اسمه المذياع المرئي، حدش بيستخدمها. فكلمة التلفزيون حطينا لها الف ولام بقت متعربة، وهي اساسا فرنساوي لان الانجليزي تلفزيون. كلمه انا هات الموبايل كانها كلمه متعربه لان اخذت الالف واللام بتاعه العربي.
تاكسي وموتور
كلمات كثيره من اللغات بتدخل. كلمه سبيرتو كلمه ايطالي اللي هو الكحول،
مارشدير دي يعني مارش دارياس.
فاحنا اللغات دايما بتاخد من بعضيها وتدخل في صلب الكلام، ويقول لك كلمه اعجميه معناها كذا. ففي كلمات يوناني كتير دخلت القبطي، بس استخدمت بالاستخدام القبطي، وجايز يكون كمان احيانا بالنطق القبطي اللي هو جايز يكون مختلف شويه عن
السؤال الثاني كان بيقول التزاوج بين العذراء والروح.
طبعا لا انا يعني قلت لا طبعا عشان الكلمه نفسها تخبط في الودن يعني. ما حصلش طبعا ان العذراء عذراء بتول بلا زواج وبدون زرع بشر، وروح القدس ما قامش بدور الرجل اطلاقا، لكن نحن نؤمن بالمعجزة ان الروح القدس كون من نسيج احشاء العذراء من دمها ومن لحمها كون نسوتا كاملا للمسيح زينا بالضبط، فيه الجسد وفيه العظم وفيه الدم وفيه الروح وفيه النفس الانسانية. وبعدين اللوغوس ده من اول لحظة هو بياخد الجسد من بطن العذراء كان متحد بيه، عشان كده طلع من مولود من العذراء شخص واحد انسان واحد اقنوم واحد هو ربنا يسوع المسيح المتحد بهذه الطبيعة البشرية. لكن ما فيش حكاية زواج ولا
جميل يا سيدي. طيب الحقيقة احنا قدامنا 3 دقايق، انا حتى مش هطلع لفاصل بس علشان نستكمل يعني اسئلتنا. قدامي 3 دقايق، عايز اعرف شخصيات ورموز التجسد في العهد القديم
تاني. طيب احنا كنا وصلنا في الشخصيات لغاية موسى.
لا مش الشخصيات يا سيدنا، سيدي القصص.
في مثلا اشهر قصة استغرقت حوالي 500 سنة بتحصل احداثها عشان تشرح لنا قصة التجسد. القصة دي هي نزول يعقوب ابو الاباء من ارض الموعد الى مصر. يعقوب هنا بيرمز لادم اللي خرج من ارض الموعد اللي هي فردوس الى مصر اللي هي العالم، واللي جابه فرعون، واللي خرجه الاكل زي ما ادم خرج من الفردوس اللي جرجره بره الشيطان وسبب الاكل برضه. وبعدين في البداية طبعا كان فرعون بيستضيفهم، لكن مع الوقت اتقلب ضدهم، ودي شغلة انت الشيطان، الاول يغريني وبعد كده يزلني. قعدوا حوالي 400 سنة في ارض مصر متغربين عن ارض الله، زي الانسان ما هو خارج بره الفردوس غريب عن الله. وربعمائة سنة دول بيرمزوا الى 4 حقبات تاريخية، من ادم الى نوح، من نوح إلى إبراهيم، من إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى المسيح.
وكل متهيألي 500 سنة بين كل اثنين
تقريبا، يعني مش مهم الرقم، لكن هي حقبات. الحقبات دي بعدها جاء المسيح اللي هي بقى جه موسى. موسى أخرج الشعب من أرض مصر. لاحظوا إن هو الأول عمل 9 ضربات، في الأول 9 ضربات كلها معجزات لم تخلص الشعب، لكن لما ذبح خروف الفصح الضربة العشرة خرجوا. ودي إشارة للمسيح لما جاء عمل معجزات، لكن مش هيدي الخلاص، الخلاص كان لازم بالصليب. وعشان كده برضو في الفكر المسيحي المظبوط ان مش المعجزة هي اللي بتخلصني، الصليب. ومش مفروض ان احنا نجري وراء المعجزات ونشيعها ونتكلم عنها كتير، لازم اتكلم عن الصليب وحمل الصليب والتعب من اجل الله، مش الفخر بالمعجزة. المهم موسى اخذهم من ارض مصر، عبر بيهم البحر الاحمر رمز للمعمودية، اتاهوا في البرية 40 سنة رمز للجهاد الروحي. اثناء الجهاد الروحي قال لهم خبز من السماء رمز جسد المسيح، شربوا مية من الصخرة رمز للمسيح اللي انفتح جنبه. موسى جاب لهم الشريعة من السماء برضو رمز للمسيح اللي جاب لنا الناموس الجديد. وبعدين مات موسى رمز الى اماتة الانسان العتيق عشان يشوع يستلم الشعب اللي هو ربنا يسوع، يدخلهم ارض الموعد اللي هي المسيح يدخلنا السماء. فدخلهم لارض الموعد عبروا الاردن اللي هو تجديد العهد مع الله بتاع المعمودية. فالقصة اخذت حوالي 500 سنة تشرح لنا ان احنا انطردنا من وجه الله بسبب الخطية، استنينا المخلص لما جه خلصنا متجسدا طبعا، واخدنا في رحلتنا الروحية لغاية ما دخلنا السماء.
جميل يا سيدنا، يعني انا حبيت العهد القديم من يافتك الحقيقة يعني.
هو جميل.
انا وقتي انتهى، وبالتأكيد الوقت مع نيافتك بيمر سريعا. كل الشكر لنيافت الحبر الجليل انبا رفايل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة، شكرا لك يا سيدنا. بشكر كمان الشباب والخدام والخدمات اللي معانا النهاردة، خدام كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة أرض البركة، شكرا لكم. مشاهدينا حلقتنا خلصت، لكن لسه كلامنا حول عقيدة التجسد مخلصي، هنستكمل تساؤلاتنا وحوارنا مع نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل الأسبوع القادم، وحلقة جديدة ومستنى العقيدة.